الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإلبيري رحمه الله تعالى في منظومته التائية: فليس الزهد في الدنيا خمولا، لأنت بها الأمير إذا زهدت، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت، فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت، وطولت العتاب وزدت فيه، لأنك في البطالة قد أطلت. ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت، وقد أردفتها 9 حسانا وكانت قبل ذا 106. وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات التي ختم بها منظومته هذه النصائح العظيمة لابنه ولمن تصله هذه النصائح من أبناء المسلمين. وأول هذه الوصايا في هذه الأبيات الزهد في الدنيا والقناعة بما أعطى الله جل وعلا العبد، فإنه يجب عليه أن يكون قانعا بما آتاه الله جل وعلا، غير متسخط وغير متضجر. وهكذا عليه أن يزهد في هذه الدنيا، لأن من زهد في الدنيا أكرمه الله جل وعلا، فمن زهد في الدنيا كان أبعد من الذل والمهانة وغير ذلك، لأن من ركن إلى الدنيا وتعلق بها فإن عاقبة ذلك الإهانة والذل، والواقع خير شاهد. فما من أحد تعلق بهذه الدنيا وعظمها وركن إليها إلا أصابه الذل والمهانة، وربما يتنازل عن بعض أمور دينه لأجل الدنيا، ويتهاون ويفرط لأجل الدنيا. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فتنة هذه الأمة المال، قال عليه الصلاة والسلام: كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، وفتنة أمتي المال. فالدنيا والمال من أعظم فتنة هذه الأمة، فما من أحد افتتن بالدنيا وافتتن بزخرفها ومالها وغير ذلك إلا ووقع منه من التقصير والتفريط، وقبل الإهانات، وقبل كذلك الذل. ما دام أنه سيحصل المال صار لا يبالي، ولو هذا يذله بكلام أو بفعل أو غير ذلك لا يبالي بهذا، لأن همه المال وهمه الدنيا. وبين رحمه تعالى حقيقة الزهد في الدنيا، وأنه ليس الخمول، لأن طوائف ظنوا أن الزهد في الدنيا الخمول، ترك العمل والبطالة والجلوس وعدم السعي وعدم الحرص على الاكتساب. ليس هذا هو الزهد في الدنيا، ليس هذا هو الزهد في الدنيا. أنبياء الله كانوا ممن يكتسب ويعمل وعندهم حرف، وهكذا اتباع الأنبياء، وهم من أعظم الزاهدين في هذه الدنيا. فالزهد لا ينافيه العمل والتكسب، لا ينافي الزهد أن الإنسان يعمل ويتكسب فاليد العليا خير من اليد السفلى. ونسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فلذلك الزهد إنما هو في القلب، الزهد الحقيقي موضعه في القلب ليس في الظاهر، الزهد في القلب. كم من الناس من هو من كبار التجار وهو من الزاهدين، كم من الناس من عنده الدور والقصور وهو من الزاهدين. لماذا؟ لأنه زاهد بقلبه، عنده الزهد في قلبه. هذه الأموال التي عنده إنما هي في يديه، هي في يديه فقط ليست في قلبه. فرق بين من كانت الأموال في قلبه ومن كانت الأموال في يديه. فمن كانت الأموال وإن كثرت في يديه فقط فهذا يدل على زهده، لأن لم تدخل القلب. لكن إذا دخل حب المال القلب ينافي الزهد، صار هذا منافيا للزهد، لأن الزهد عدم إدخال محبة المال الغير الشرعية التي فيها شيء من القدر الزائد المشروع. وإلا فلا شك أن الطبيعة البشرية تحب المال، لكن وتحبون المال حبا جما، هذا مذموم. ولا شك الإنسان يحب المال، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن بالقدر الشرعي. هذا شيء طبعي، ما يستطيع إنسان يغير فطرته، شيء طبعه الله على ابن آدم أنه يحب المال. نعم، لكن لابد أن يكون هذا الحب حبا شرعيا، وضابطه أن لا يجعل العبد يقصر في أداء حق أوجبه الله جل وعلا عليه. فإذا كان المال سببا للتأخير عن أداء واجب والتفريط فيه كان مذموما. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلا بد أن تكون هذه المحبوبات محبتها محبة شرعية، لا تؤخر عن أداء واجب، ولا تجعل العبد يقصر في شيء فرض عليه. فإذا كان كذلك فكان هذا من المباح، من المباح. فإذا زهد الإنسان في هذه الدنيا فإن قلبه لا يتعلق بهذه الدنيا، وإن كانت عنده الأموال وإن كانت عنده الأشياء العظيمة والثمينة، لأنها في يديه وليست في قلبه. أما من ظن أن العمل ينافي الزهد والتكسب ينافي الزهد فهذا على خطأ عظيم. الزهد ترك ما لا ينفع في الدنيا، شيء لا ينفعك تزهد فيه، أي شيء لا ينفعك تزهد فيه، مثل فضول المباحات. فضول المباحات، هناك مباحات وهناك فضول مباحات. فالزهد ترك فضول المباحات ما يتعلق بالملبس والمسكن، نعم، وكذلك المركوب مثل هذه، وكذلك تعلق بالمطعم والمشرب، فضول المباحات الإنسان يزهد فيها. فالزهد الاستغناء بالمباح وباليسير والقناعة به عن فضول المباحات والتوسع فيها. نعم، ما يحتاج أن يكون سقف بيتك فيه 10 ألوان، أحمر وأصفر وأزرق وأخضر وأبيض وما يحتاج أن تكون نوافذ بيتك كذا وكذا وكذا وبالسنتيمتر وبالملي ولا يلزم أن يكون. هذه أشياء من فضول المباحات، ولو كانت، لو قلنا إنها من المباحات خرجت عن إطار الإسراف والتبذير، نعم، لكن إيش الفائدة؟ يحرص على هذا ماذا ينفع؟ وهذا قل في ملبسك وفي مطعمك ومشربك، فضول المباحات على الإنسان يزهد فيها، هذا الزهد ترك ما لا ينفع في الدنيا، إلا ما ينفع، وكذلك لا ينفع في الآخرة، كما قال شيخ الإسلام تيمية تعالى: الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة. كل شيء لا ينفعك في الآخرة إذا فعلته في الدنيا فاتركه وازهد فيه، لأنه لا ينفعك في الآخرة، فإذا ماذا، ما الفائدة منه؟ فازهد فيه. قال: ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. هذه حقيقة الإمارة. الإمارة الحقيقية في هذه الدنيا هي الراحة والسعادة الحقيقية والطمأنينة، هذه الإمارة. كم من الملوك وأبناء الملوك عندهم ما عندهم، والناس يطلقون عليهم أمراء، الأمير الفلاني والأمير الفلاني والأمير الفلاني والأمير الفلاني، وهناك من الناس ممن لم يبلغ هذا المبلغ الذي بلغه هؤلاء، لكنه من أهل الزهد في هذه الدنيا، ومن أهل القناعة، ومن المكتفين بالمباح الذي أحله الله، ومن المبتعدين عن المشتبهات، فهو اكتفى بالمباح وقنع به وبما يسره الله وابتعد عن المشتبهات، فهذا هو الأمير حقيقة، هذا هو الأمير. أما ذلك وإن أطلق عليه أمير ففي الحقيقة ليس هو بالأمير، إن كان أميرا فهذا فوق الأمير، إن كان هذا يقال له أمير فهذا فوق ذلك الأمير، لأن ذلك الأمير هل هو مثل هذا في ماله ربما كذا وكذا من الأمور المشتبهة، من المال المشتبه، وهكذا عنده من فضول المباحات مما حرص عليها وغير ذلك. فالإمارة الحقيقية في الدنيا والأمير حقا هو من كان أميرا على نفسه، الأمارة بالسوء، من كان أميرا على نفسه الأمارة بالسوء فهو الأمير حقا، وأما من كانت نفسه أميرة عليه فليس هو بالأمير، الأمير الذي هو أمير نفسه. قس نفسك يا عبد الله، هل أنت أمير نفسك أو نفسك أميرة عليك؟ فإذا كنت أمير نفسك فأنت الأمير حقا. لماذا؟ لأنك أخضعت هذه النفس وأمرتها بمراضي الله، ولم تطلق لها العنان فيما طلبت وأرادت، فصرت قائدا لها، والأمير هو القائد، كيف يكون أميرا وهو ويقوده غيره؟ لا يمكن، الأمير هو الذي يقود لا يقاد. نعم، فإذا صار هناك من يقوده كان ليس بأمير، كان ليس بأمير. فإذا ما منا أحد إلا وله نفس أمارة، فإذا كان أميرا عليها فهو الأمير، وإذا كانت أميرة عليه فهو ليس بأمير، فهو ليس بأمير. وإن كان أميرا على ملايين من البشر، إن كان أميرا على ملايين من البشر، إذا لم يكن أميرا على نفسه فحقيقة الأمر أنه ليس بأمير، ليس بأمير. لكن ليس معناه أنه لا طاعة له، لكن هذا كلام غير ما يفهم، ليس معناه أنه ليس بأمير إذن هذا لا طاعة له، هو أمير عليك ولأمر له طاعة، لكن هذا في لبيان الموازين الحقيقية في شرع الله جل وعلا، أن الأمير من كان أمير نفسه حقيقة. لماذا؟ لأنه إن كان أميرا على الدنيا في الدنيا يطيعه ملايين من الناس ولم يجعل نفسه طائعة له في مراضي الله، ماذا تنفع هذه الإمارة؟ وماذا تنفع هذه الطاعة من هؤلاء الملايين له إن كان هو محل حساب ومناقشة، لأنه لم يأمر نفسه الأمارة بالسوء بطاعة الله جل وعلا والاستقامة عليها. فإذا من أراد السمو والرفعة والإمارة حقا فعليه أن يكون أميرا على نفسه فيقودها إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى ويجعلها منقادة لمحابه سبحانه وتعالى. وحذر رحمه تعالى ممن يفارق هذه الدنيا ويخرج منها وهو لم يسلم من التبعات، تبعات البصر وتبعات اللسان، تبعات الجوارح. إذا لم يخرج العبد سليما من هذه الدنيا ويفارق هذه الدنيا سليما فكيف يريد دار السلام؟ دار السلام لمن جعل هذه الدنيا دار سلام. فمن جعل الدنيا دار سلام لنفسه فكان من أهل دار السلام التي دعا الله جل وعلا عباده إليها، والله يدعو إلى دار السلام. فاجعل هذه الدنيا دار سلام يا عبد الله لك، بمعنى أنك خرجت من هذه الدار وأنت سالم، وأنت سالم، فكانت دار سلام بالنسبة لك. لا أحد يطالبك لا بمال، ولا أحد يطالبك بعرض ولا بكذا وكذا وكذا. سلمت عيناك، سلمت جوارحك، وسلم بصرك وسمعك وغير ذلك. وأعظم من هذا سلم قلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. والمعنى إذا خرجت وفارقت ولم تسلم فمعناها أنك لست بسالم. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. فإن تنجو منها أي من هذه الدنيا فقد نجوت من عظيمة، فإن تنجو منها نجوت من عظيمة، وإلا فإني لا إخالك أي لا أظنك ناجيا. فمن لم ينجو من هذه الدنيا ويخرج منها سليما معافا وإلا فكيف ينجو في ذلكم اليوم، يوم الحساب، يوم الدين، ويوم الجزاء، ويوم إرجاع المظالم، ويوم التغابن. فالإنسان يحاسب نفسه ويخرج منها من هذه الدنيا سالما ليسلم من تبعة الحساب وتبعة ما يسلم به يوم القيامة. وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. يعني من أكرم هذه الدنيا ونظر فيها يريد إكرام نفسه التي آمرته وإلى أمارة بالسوء فقد أهان نفسه. والإنسان الناصح لنفسه لا يلبي رغبات نفسه لإهانة نفسه. أنت تظن أنك تكرم نفسك وأنت قد أهنتها. النفس إنما تكرمها إذا أخضعتها لطاعة الله، هذا هو الإكرام للنفس. من الناس من يظن أنه إذا أعطى لنفسه ما أرادت وطلبت فقد أكرمها، لا والله، بل هذا قد أهان نفسه. ومن يهن الله فما له من مكرم. كيف يكون الإكرام لهذه النفس وأنت قد أكرمت نفسك بإهانة ربك جل وعلا، وذلك بتقصيرك وتفريطك في أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليك. الكريم من أكرم نفسه بطاعة الله، وأما من أكرمها بما فيه مخالفة لشرع الله فقد أهانها. ثم ذكر في آخرها الأبيات أنه جمع له النصائح هذه العظيمة وأوصاه بامتثالها في كل حياته، في كل حياته وفي كل لحظات حياته أوصاه بأن يمتثل هذه النصائح وهذه الوصايا. فيا خير ما امتثل الإنسان إذا امتثل كتاب ربه وسنة نبيه، ما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء في وصايا السلف، فإنه يكون على خير في هذه الدنيا وعلى نجاح. لكن بتقصيره وتفريطه يقع في الضلال والزيغ والانحراف. وذكر أنه طول العتاب وزاد فيه، وهذا اعتذار منه رحمه الله لابنه ولمن تصله هذه النصائح بأنه طول العتاب وزاد فيه لما رأى من التقصير والتفريط، مع أن ابنه من الأبناء الصالحين كما شهد له في الأبيات السابقة، وأنه لم يكن ممن يسارع في ميادين الزور وميادين الظلم والمعاصي وغير ذلك، ولكن مع هذا يقول له لأنك في البطالة قد أطلت، وهذا تحذير منه، لأنه يقول له زدت في هذا محبة لك وإرادة النصح لك، وإن كان أنت لست كذلك، وإن كنت لست بطالا كما أقول لك ولست بالقدر الذي أقول لك، لكن هذا من حرصي وإرادة الخير لك، فربما بالغت في هذا وقلت إنك زدت في البطالة وإن كنت أنت لست كذلك، لكن لحبي الخير لك أتيت بهذا، وذلك لي أن تحرص الحرص العظيم وأن لا تغتر ولا تأمن على نفسك من الوقوع في البطالة وفي التقصير والتفريط، فخير لك أن أقول لك إن لأنك في البطالة قد أطلت من أن أقول لك ما شاء الله، نعم ما من شيء ذكرت لك إلا أتيت به، أو ما أتيت شيئا أبدا ولا تقصير عندك ولا تفريط. فالنصح بهذا الأسلوب له أثر أوقع في النفس وأفضل مما لو قال لك الإنسان أنت كذا وأنت كذا أثنى عليك، لأن هذا أدعى للثبات والاستمرار، ولا يغرك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت، يعني لا تنظر إلى ما أنا عليه من التقصير والسهو، فالنصيحة تقبل، ولا تنظر إلى الناصح ما الذي عنده، يقبل منه. لو قال لك يا فلان اعفي لحيتك وهو حالق لحيته، لا تقول له اعفي لحيتك أنت أولا، لا، قل له جزاك الله خيرا. إذا قال لك اعفي لحيتك إذا رآك من غير لحية مثلا وهو من غير لحية مثلا، فلا تقول له لا، وانت وين لحيتك، ما علي، هذه نصيحة خذها. إذا رآك مسبل الإزار وهو مسبل الإزار، يا فلان اتق الله ارفع إزارك، لا تقول له أنت ما تنظر في نفسك، لا، خذ بهذه نصيحة حق، فتقبل النصيحة من كل أحد، فلا تنظر إلى تقصيره وتفريطه، ما دام أنه ينصحك في خير قل له جزاك الله خير، أنت عندك نصيحة انصحه بها، لكن لا ترد نصيحته لأنك قد رأيته قد خالفها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة في صحيح الإمام مسلم صدقك وهو كذوب، لما قال له لا أعلمك آية إذا قرأتها عند نومك لا يقربك شيطان، آية الكرسي، قاله النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فالنصح يقبل والحق يقبل، ولا تقول في كذا وفي كذا فلا تقبل ما أوصاك، لأن الرشاد أن يقبل الإنسان الحق، ومن طلب الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال، من طلب الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال، ما عليك من لوم العذال، هؤلاء يقولون في كذا وفي كذا وكذا، أنت تريد الرشاد لنفسك، فما دام أنك تطلب الرشاد لنفسك والحق، ورشاد ضد السفه، والرشاد الحق كذلك ضد الغي، فلا تبالي بلوم لائم، ولذلك كان الصحابة لا تأخذهم في الله لومة لائم، لأنهم أرادوا الحق وأرادوا الرشاد، فمن أراد الرشاد وطلب الرشاد هانت عليه ملامة العذال، هكذا قالوا. ثم بيّن رحمه تعالى قال وقد أردفتها 9 حسانا وكانت قبل ذا 106، يعني هي 115 بيتا، أردفتها تسعا حسان، هذا تسع، وكانت قبل ذا مئة وستة، مئة وستة إضافة إلى تسع، المجموع مئة وخمسة عشر. وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وهنا قال مثل هذا: أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا مئة وستة، يعني صارت مئة وخمسة عشر بيتا. ثم صلى في ختام المنظومة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وخاتمهم وتمامهم، صلى على تمام رسل ربي وعترته أهل بيته الكريمة ما ذكرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. بهذا نكون قد أنهينا هذه المنظومة. نسأل الله أن يغفر لمؤلفها وناظمها الإلبيري رحمة الله تعالى عليه، وأن يجمعنا به وبالصالحين وبالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.